الحمد لله اللطيف الرؤوف المنان الغني القوي السلطان حليم الكريم الرحيم الرحمن الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون أرسل الأرض بالجبال في نواحيها وأرسل السحاب الثقال بماء يحييها ثم قضى بالفناء على جميع ساكنيها ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى أحمده تعالى وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويتجدد اللقاء مع أضياف السودان، واليوم ضيفنا في هذا المسجد المبارك في مسجد السلام هو شيخ غني عن التعريف، ولكننا يا حبذا أن نعرفه قليلا حتى يتأكد لنا قدر هذا الشيخ الذي هو جالس بيننا، وما ذلك إلا ترغيبا في العلم الذي عنده والفقه الذي يحمله، وهذا مما لا بد من معرفته. ومن جميل ما وقفت عليه في سورة سبأ قول الله سبحانه وتعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وهذا ما خص الله سبحانه وتعالى أهل العلم والذين أوتوا العلم، أن الله عز وجل يريهم الحق من الوحي الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة، فإن السر في هداية هذه الأمة في الوحي الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا عز وجل: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. الشيخ شيخنا الفاضل هو الشيخ محمد بن الحسن الددو، والشيخ نبذة عنه: ولد الشيخ نهاية شهر أكتوبر سنة 63 و900 وألف ميلادية في البادية التابعة لمقاطعة أبي تلميذ، وإن كان في خطأ في اللفظ فليصححني الشيخ. بدأ بدراسة القرآن الكريم في السنة 5 وأكمله بعد تجاوز السنة 7، ودرس مبادئ العلوم الشرعية، وصحب جده الشيخ محمد علي ولد عبد الودود رحمه الله تعالى، ودرس عليه ولازمه حتى وفاته. تبحر في مختلف العلوم الشرعية على جده وعلى خاليه محمد يحيى ومحمد سالم ابني عدود، وشارك بعد ذلك في الدراسة وحصل على البكالوريوس سنة 86 و900 وألف للهجرة، وكان من المتفوقين على المستوى الوطني، وأعطي منحة إلى تونس واعتذر عنها، ثم سجل في جامعة واكشوف كلية الحقوق، وشارك في مسابقة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية فجاء الأول فيها، كما جاء الأول في مسابقة القسم الجامعي لجامعة الإمام محمد بن سعود في واكشوف ليلتحق به، وإثر مقابلة مع مدير الجامعة أثناء زيارة له لواكشوف اتخذ هذا الأخير قرارا بنقل محمد الحسن إلى الرياض مباشرة إثر تحديد مستوى سجلته الجامعة في الرياض في المستوى الثالث ليكمل الدراسة فيها. حصل على الماجستير بامتياز في نفس الجامعة، وكانت رسالته عن مخاطبات القضاء، ويعد رسالة للدكتوراه أيضا في ذات الجامعة، يشهد له العلماء بالتبحر في العلوم الشرعية المختلفة قرآنا وسنة وفقها وأصولا، فضلا عن معرفة واسعة بلغة العرب وتاريخهم وبالعلوم الأكاديمية الكلامية والمنطقية، وله معرفة عميقة بعلماء موريتانيا وإنتاجهم، وله اطلاع جيد على العصر وعلومه ومستجداته، متزوج وله أبناء وبنات، شارك في عدد كبير من المؤتمرات الدولية، ودرس وحاضر في أوروبا وإفريقيا والعالم العربي وآسيا وأمريكا. له رسائل مطبوعة كما طبعت رسالته للماجستير، وله عدد كبير من الفتاوى والأشرطة التي هي موجودة في الموقع في موقع باسمه. واعتقل عدة مرات وما نقموا عليه إلا صدعه بالحق وإفتاءه بما يعلم ويفقه. واعتقل عدة مرات في مايو سنة 2000 وإلى أكتوبر 2004، وأيضا في نوفمبر 2004 وإلى إبريل 2005. ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء أن يمتعنا بعلم شيخنا، وأن يبارك في حياته، وأن يحفظه من بين يديه ومن خلفه، وأن يجعل سره خيرا من علانيته، وباطنه خيرا من ظاهره، وما شهدنا إلا بما علمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى على نعمة هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أجمعين من المتحابين فيه، المتجالسين فيه، المتزاورين فيه، الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وأخرج مالك في الموطأ ومسلم في الصحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وأخرج مسلم في الصحيح كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتبادلين في. جعلنا الله وإياكم منهم. لا شك أن وقت هذه الحياة الدنيا قصير، وأنه يمر بسرعة هائلة، وأن الحجة قائمة لله سبحانه وتعالى على عباده، فلله الحجة البالغة. وهذا الوقت الذي يمضي بهذه السرعة الهائلة يسأل عن دقائقه وثوانيه. فالله سبحانه وتعالى يقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ويقول تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فأولى ما نتذكر فيه ما يمكن أن نرجح به كفة حسناتنا، ونصل به إلى رضوان ربنا، ونتقي به سخطه وغضبه. فالله سبحانه وتعالى غني عنا، ولا يزيد في ملكه عبادة العابدين، ولا ينقص في ملكه وسلطانه معصية العاصين. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فلذلك لا بد أن يحرص كل واحد منا على نجاته في هذه الدار، وبالأخص إذا تذكر أن عمر هذه الدنيا هو عمر امتحان، وهو أقصر أعمال الإنسان. فالإنسان خلقه الله ولم يشاوره في خلقته، فقد قال تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وقال تعالى: في أي صورة ما شاء ركبت. وأقام عليه الحجة بما أنزل من الوحي وبإرساله للرسل، وقد قفى على آثاره بمحمد صلى الله عليه وسلم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فقامت به حجة الله على العباد. وهذا العمر كما ذكرناه هو أقصر أعمار الإنسان، والإنسان له 5 أعمار. العمر الأول منها هو عمره في عالم الذر، عندما مسح الله ظهر آدم فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك، خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك، خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلقهم حتى ما يتميزون، فناداهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، كلهم أقروا له بالربوبية. ثم أخذ عليهم العهد أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وهذا العمر الأول دخل فيه الإنسان حيز الوجود، لأنه وجه إليه الخطاب وأجاب بالكلام، فما منا أحد إلا وقد قال في ذلك العمر بلاء، وما منا أحد إلا وقد وافق على العهد الذي أخذ عليه وأعطاه وأقر به لله جل جلاله. وبقي من ذلك العمر الأول معنا أمران. الأمر الأول منهما التعارف بين الأرواح، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. والأمر الثاني الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الدين القيم عند الله. فالإنسان مفطور على العبودية لله، فلو ولد في جزيرة من جزائر البحر ولم يلقى أي معلم ولا مرشد، فإنه من المستحيل أن يقول: أنا ربكم الأعلى، أو أن يستغني عن العبادة، بل لا بد أن يبحث عن شيء يعبده إذا هدي إلى عبادة الله عبده، وإلا عبد حجرا أو شجرا أو غير ذلك، لكنه بفطرته عبد وهو محتاج إلى الدين بفطرته. وهذه الفطرة لها مفسدات تفسدها، فمنها التكبر والعناد، فهو مفسد للفطرة، وكل متكبر لا بد أن يخالف فطرته. ولذلك فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، إنما أفسد فطرته حتى قال هذا القول المنافي لفطرة الإنسان بطبعه، التكبر والعناد. ولذلك قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ومن مفسدات الفطرة كذلك التقليد، والتقليد 3 أنواع. منه تقليد الإنسان لزملائه وأصدقائه، وهو كثيرا ما يجر إليه كثيرا من الأخلاق والتصرفات التي هو في غنى عنها ولم يقتنع بها. فكثير من الكلام يتعوده الإنسان من كثرة سماعه له من زملائه وأصدقائه، وكثير من التصرفات تسري إليه من خلال معاملته مع الناس ومخالطته لهم. ولذلك فإن كثيرا من أفعال الإنسان وأخلاقه لو بحث عن نفعها لوجد فيها ضررا، ولوجدها غير حميدة، ولتعجب من أين أتته، فالأصل السلامة منها، ولكنه إذا راجع أصل ذلك وجده من خلطة الأصحاب. فالذين يشربون الدخان يعلمون ضرره بأبدانهم، ويعلمون كذلك في غالب الأحوال ضرره بأديانهم، لكن لماذا شربوه؟ ليس هو حلو المذاق حتى يوافق الفطرة، ولا حسن الرائحة حتى يوافق الفطرة، وليست فيه مصلحة للبدن حتى يستعمله الإنسان ولو كرها. لماذا يستعمله؟ يستعمله تقليدا للأصحاب. وهكذا في كثير من تصرفات الإنسان. النوع الثاني من التقليد تقليد الإنسان لما أدرك عليه أهله. فالإنسان يتربى في صغره في أحضان أهله، فيراهم يفعلون أفعالا ويتركون تروكا، فينساق وراءهم في ذلك الأمر ولو لم يقتنع به ولو لم يقنعوه به بدليل. فالأصل أن الإنسان صاحب الفطرة السليمة يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ويستند إلى الدليل وينطلق منه، لكن إذا فسدت فطرته بالتقليد قلد في أمور مخالفة للدليل ولو لم يفقه ذلك. ولذلك فإن الإسلام ليس مجرد تقليد، بل هو قرار يتخذه الإنسان من تلقاء نفسه، فيه استسلام لأمر الله ورضا بحكمه وانقياد لطاعته واجتناب لنواهيه. وهذا القرار يتخذه الإنسان من تلقاء نفسه فإنه حينئذ يترتب عليه كل آثاره، وإذا اتخذه لمجرد تقليد فإنه يوشك أن يقول في قبره إذا سأله الملكان هاهنها لا أدري كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ولذلك فكثير من الناس في إسلامهم الآن رأوا آباءهم وأمهاتهم يفعلون أفعالا فهم يفعلونها تقليدا لهم، ولا يميزون بين ما جاء منها من عند الله وما كان خرافة أو اجتهادا أو عادة، لا يميزون بين ذلك. كانوا وهم صغار يضربون إذا فعلوا بعض الأفعال ويضربون إذا تركوا بعض الأشياء فتعودوا على ذلك، فهذا النوع هو الثاني من أنواع التقليد. والنوع الثالث من أنواع التقليد تقليد الزعماء، فكل زعيم يعجب به الإنسان سواء كان إعجابه به لدينه أو لدنياه أو لأيديولوجية يقلده فيها، فإنه كثيرا ما يقلده في كثير من الأمور المخالفة للفطرة فينساق وراء أقوال الزعيم وأفعاله. ولذلك تجدون بعض الناس يحرقون أنفسهم فداء لزعمائهم، وهذا أشد شيء في منافاة الفطرة، أن يعرض الإنسان نفسه للهلاك بالنار من أجل زعيمه. فهذا النوع هو من التقليد الثالث الذي هو تقليد الزعماء. وهذه الفطرة تقتضي في الأصل نقاء وصفاء، يقتضي من الإنسان قبول الحق إذا سمعه ورفض الباطل إذا سمعه، فيكون مستعدا لقبول الحق لا يتكبر عليه ولا يرفضه إذا سمعه، ويكون كذلك مستعدا للعمل به، لأن مجرد قبول الحق وتصديقه إذا لم يصحبه عمل فلا فائدة به. ولذلك فإن الفطرة مما يعززها الذكرى، والله تعالى يقول فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فالذكرى نافعة للمؤمنين لتعزيزها للفطرة، وهي تغذية للقلوب. ولكن الناس فيها على أربعة أقسام: القسم الأول لا يتحملون سماع الذكرى بل يفرون منها كما يفرون من الأسد، وهؤلاء هم المشركون الذين قال الله فيهم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، وكما قال تعالى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فهؤلاء يجتنبون الذكرى بالكلية، يفرون منها، هذا الفرار العظيم المشبه كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. والنوع الثاني من الناس يتحملون سماع الذكرى بآذانهم ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصلها إلى القلوب، لأن القلوب قد طبع عليها فحيل بينها وبين سماع الحق، وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. والقسم الثالث هم الذين يسمعون الذكرى من بعض الناس دون بعض، فهم مستعدون للسماع ممن يعجبهم شكله أو نسبه أو مستواه أو يعرفونه أو هو من فئتهم وجماعتهم أو من مستواهم يمكن أن يسمعوا منه، أما من ليس كذلك فليس لديهم استعداد للسماع منه. وهؤلاء هم مرضى القلوب الذين يفصلون في الذكرى، حالهم حال أهل مكة وأهل الطائف عند نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. والقسم الرابع الذين يسمعون الذكرى من كل أحد فيقبلون ما فيها من الحق وينتفعون به ثم يبادرون إلى اتباع ما قبلوه من الحق، ويردون ما ليس حقا، وهؤلاء هم المبشرون ببشارة الله. قال الله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وبعد هذا العمر بقيت نسماتنا وأرواحنا في سماء الدنيا عند آدم، ولذلك ثبت في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لما فتح له باب السماء الدنيا قال: فإذا آدم وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، فسألت جبريل: ما هذه الأسودة؟ فقال: نسم بنيه. والنسم جنس واحدته نسمة، نسم بنيه. أما الذين عن يمينه فأهل السعادة إذا نظر إليهم ضحك لكثرته، وأما الذين عن شماله فأهل الشقاوة إذا نظر إليهم بكى لكثرته. وبعد ذلك يأتي العمر الثاني، وهو عمر الإنسان فوق الأرض في هذه الحياة الدنيا، وهو عمر الامتحان، وهو أقصر أعمال الإنسان. وهذا العمر بدايته من نفخ الروح فيه وهو جنين في بطن أمه، ونهايته بانتزاع الروح منه عند الموت. توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. وهذا العمر هو عمر العمل، فالدنيا دار عمل ولا جزاء، وبعدها الآخرة دار جزاء ولا عمل. فعلى الإنسان أن يدرك خطره وأنه ليس من أهل هذه الأرض حتى يركن إليها ويميل إلى متعها وما فيها، بل هو غريب. مثله مثل المسافر استظل بشجرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وما للدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت الشجرة. فينتفع من الدنيا فقط بما يعينه على الآخرة. ولذلك فإن لك أن تسأل: لماذا يتمتع المؤمنون بمتع الحياة الدنيا ويقترون ما فيها فيتزوجون ويأكلون المطاعم ويشربون المشارب ويبنون البيوت ويلبسون الملابس ويركبون السيارات الفارهة، وهم يعلمون أن هذه الدنيا متاع وأنها ضرة الآخرة؟ والجواب أن من كان من أهل الإيمان والصدق إنما يأخذ من ذلك ما يضيق به على الشيطان، فلا يأخذه إلا من حله ليسد به على الشيطان بابا كان بالإمكان أن يدخل منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصر للفرج، وإلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فيأخذ الإنسان ما يعينه على كف جوارحه عن المعصية، يتمتع به فقط في طريقه، ولكنه لا يركن إليه، فلا يحزن على ما فاته منه ولا يفرح بما نال منه. وهذا يقتضيه الإيمان بقدر الله، فمن آمن بقدر الله خيره وشره حلوه ومره، وعرف أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن، لا يمكن أن يفرح بما نال من الحياة الدنيا، ولا يمكن أن يحزن على ما فاته منها. ولذلك قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. واللام للتعليل ومعها كي كذلك للدلالة على التعليل. لا تأسوا على ما فاتكم معناه لا تحزنوا على ما فاتكم من متع الدنيا، ولا تفرحوا بما آتاكم أي منها من أمر الدنيا. وهذا العمر قصير جدا، وبالأخص في زماننا فإن بركة الأيام والليالي قد نزعت، وهي في ازدياد النقص دائما. كلما اقتربت الساعة كلما نزعت البركة من الأعمار. فلو تذكرتم أو قرأتم سير أعلامنا الماضين وأدركتم كبار السن فسألتموهم عما كانوا يعملونه باليوم وما كانوا يقطعونه على أرجلهم أو على دوابهم من المسافات وما ينجزونه من الأعمال لتعجبتم كيف ينجز هذا في يوم واحد مقارنة بأيامنا. وقد جاء في الحديث إن بين يدي الساعة أياما تكون السنة فيها كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاشتعال السعفة. وما حصل من وسائل الاتصال ووسائل النقل وسرعة تطور العالم هو أيضا موذن بذلك، فهذه السرعة كلها تقتضي هذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العمر الذي هو أقصر أعمالنا وصلنا إليه في تطور في الخلقة، فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أطوار، ولذلك جاء في نذارة نوح وهو خلقكم أطوارا، وفي نذارة النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن طبقا عن طبق. وهذا في الفرد والجماعة، أما الفرد فيمر بتسعة أطوار في خلقته، بينها الله تعالى في سورة المؤمنون بقوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ومعنى أنشأناه خلقا آخر ما يمر به في تناميه من صباه إلى شيخوخته، فيبدأ بضعف ثم يصل إلى قوة ثم يعود إلى ضعف وشيبة، فذلك هو أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ونحن الآن قد قطعنا من هذه الأشواط من تسعة سبعة، فأمامنا الموت والبعث، لكن كل الأطوار الأخرى قد خضناها. ومن حددت له مسافة فأكمل منها، حددت له مسافة 9 كيلو فقطع منها 7 كيلو سيعلم أن النهاية قريبة لا محالة. فلذلك لا بد من الاستعداد للانتقال من هذه الدار. وهذا العمر الدنيوي كل يوم وليلة منه هي بمثابة عمر بكامله، تطوى صحائفها ويختم عليها وتعرض على الله يوم القيامة. فإذا أدرك الإنسان ذلك، فإذا استيقظ من منامه بعد أن ذهبت روحه وهو لا يدري هل تعود إليه أم لا، فليحمد الله على أن رد عليه روحه وأن عافاه بجسده وأن أذن له بذكره، ثم ينطلق في العمل من جديد، ويبدأ ذلك بذكر الله وتجديد العهد معه. فقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث شداد بن أوس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالهن في يوم فمات فيه دخل الجنة، ومن قالهن في ليلة فمات فيها دخل الجنة. هذا تجديد لذلك العهد الذي في العمر السابق، وأنا على عهدك ووعدك، وهو وعده لمن مات لا يشرك به شيئا أن يدخله الجنة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى بتعاقب الليل والنهار وأهمية ذلك للإنسان، فقال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فتعاقب الليل والنهار معين على الطاعة والعبادة، مذكر للغافلين، منبه للسادرين، وحجة قائمة لله على الخلائق أجمعين. ولذلك قال الماوردي رحمه الله: أقبل على صلواتك الخمس كم مصبح وعساه لا يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس، فليفعلن بوجهك الغض البلا فعل الظلام بصورة الشمس. فأنت أتيت إلى هذا العمر الجديد وإلى هذه الدنيا في تأشيرة مدتها محددة في علم الله مجهولة بالنسبة إليه، ولكنك كل يوم ترى ما يذكرك بالخروج منها، ففي كل يوم تسمع مات فلان، قتل فلان، تحطمت طائرة، تحطم قطار، حصل حادث، حصلت كوارث، كل يوم ترى توديع بعث من أهل الدنيا ينطلقون إلى الدار الآخرة. منهم من هو أسن منك، ومن هو أصغر، ومن هو معاصر لك، ومن هو أقوى ومن هو أضعف، ومن هو أعلم ومن هو أجهل، ومن هو أغنى ومن هو أفقر، وأنت ترى ذلك عيانا بيانا بين يديك، وهو تذكير لك بالانتقال. تنفك تسمع ما حييت بهالك حتى تكونه. وهذا الانتقال ليس فيه رجعة، والعاقل إذا حددت له تأشيرة وخرج في مهمة فإنه لا يجلس حتى تنتهي تأشيرته ثم يعود خائبا لم يؤدي المهمة التي جاء من أجلها. ونحن هنا تأشيرتنا محددة في علم الله، ونحن لا نطلع على ذلك، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فنحتاج إلى مبادرة العمل الذي أتينا من أجله وإلى إنجازه قبل فوات الأوان. ولنا في هذا العمر القصير ثلاث فرص للنجاة. الفرصة الأولى مدة الحياة الدنيا، فهذه الدار وإن كانت مذمومة ولا تساوي عند الله جناح بعوضة، وهي تسمى الدنيا إما من الدناءة وإما من الذنوب، فاسمها إما أن يكون مشتقا من الدناءة لضعف مستواها فهي دنية، وإما لدنوها فهي أقرب إلينا من الدار الآخرة، لكن هي دار العمل، فما لم يعمله الإنسان فيها لا يجده يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. والفرصة الثانية هو عمرك الشخصي، فأنت تنتظر قبض روحك ولا تدري متى يكون ذلك، لكنك تعلم أن ذلك آت لا محالة، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. والله تعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالجميع حتى المتأخر له أجل، فالموت لا بد منه ولو طال العمر. ومن هنا فعليك أن تبادر قبل أن يأتيك الموت. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم من عجائب هذا الموت أمورا عجيبة، فقد ذكر أن العبد إذا كان في منقطع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فإن كانت نفسه طيبة مؤمنة ناداه فقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فتتهوع إليه روحه كما تتهوع القطرة في السقاء، فلا تمكث في كفه طرفة عين حتى يسلمها إلى ملائكة قد جلسوا مد البصر كأن وجوههم الشموس، فيجعلونها في كفن من أكفان الجنة، ويجعلون عليها من طيب الجنة، ثم يرتفعون بها إلى سماء الدنيا فيستأذنون فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة، فتفتح لها أبواب السماء حتى تخر ساهلة تحت العرش، ثم يقال لها: ارجعي للسؤال. وإن كانت نفسه خبيثة ناداه فقال: يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وعقوبة، فتتفرق في البدن فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فلا تأخذ بكفه طرفة عين حتى يسلمها إلى أولئك الملائكة وهم باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وحينئذ يجعلونها في سفط من أسفاط النار، ويجعلون عليها من قطران النار ثم يرتفعون بها إلى السماء فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة، ارجعي من حيث شئت لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. نسأل الله السلامة والعافية. والفرصة الثالثة هي ما مكننا الله فيه من أنواع النعم التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذه النعم لها آجال محددة، وهي امتحان للإنسان، ومدة بقائه وتمتيعه بها قليلة. فتمتع الإنسان بأية نعمة هو مثل جلوسه على كرسي الحلاق ينتظر الحلاقة ثم يقوم ليترك مكانه لغيره، ولا يمكن أن يشغل أحد وظيفة أبد الآبدين، ولا أن يستغل نعمة أبد الآبدين، بل هو يجمع حطام الحياة الدنيا طيلة عمره، فإذا جاء الموت فرق ورثته ما جمع هو فيما بينهم، ثم يبدأون الجمع، ثم يفرق ورثتهم ما جمعوا، وهكذا فيتداول الناس ما يجمعونه. وبذلك فإن تعب الإنسان في أمر نهايته هي هذه، أن يسلبه ويخرج منه. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبنيت، أو لبست فأبليت، أو قدمت لآخرتك. أيكم مال والده أحب إليه من ماله؟ قالوا: ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال والده ما أخر. فما أخره الإنسان ليس بمال له، قد خرج منه. تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وهذه الفرصة كثير من الناس لا يستشعرها. وقد حدثني أحد الثقات أن وزيرا للمالية في أحد البلدان العربية حدثه وهو من أقاربه أنه أعطي فرصا كبيرة لخدمة الناس، وجعل تحت يديه تقسيم الأراضي وكثير من الأمور، ولكنه جعل يسوف وينتظر حتى جاء انقلاب عسكري فأسقط النظام، فخرج هو من وظيفته، لم ينجز أي شيء ولم ينفذ أي شيء ولم ينفع أي أحد، فندم غاية الندم على ذلك. فلذلك على الإنسان أن يبادر هذه النعم قبل فواتها، وأن يستغلها قبل زوالها. وبعد هذا يأتي العمر الثالث، وهو عمر الإنسان تحت الأرض في البرزخ. بدايته الضجعة التي يبدو فيها للإنسان من الله ما لم يكن يحتسب، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يظهر للإنسان من المغيبات والأمور ما لم يكن يخطر له على بال بمجرد تلك الضجعة. ثم بعدها ضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، وهي تهيئة لسؤال الملكين. فالإنسان ضعيف عن محاورة الملائكة ومجاوبتهم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أول نزول الوحي إليه غطه جبريل ثلاثا حتى بلغ منه الجهد، تقوية لروحه وتهيئة له لسماع كلام الملائكة والمحاورة معه. وكذلك ضمة القبر هي مثل تلك الغطة، ضمة شديدة تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، وهي ما خرج من الخصرين عن مدى الظهر. ثم بعد هذا سؤال الملكين منكر ونكير، يجلسانه إلى ركبتيه في أفظع صورة، فيقولان: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام، والرجل المبعوث بنا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. فيقولان له: صدقت وبررت، قد علمنا إن كنت لموقنا، نم نومة عروس. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: ها هنها لا أدري، كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقولان له لا دريت ولا تليت، ويضربانه بمطارق معهما بين فوديه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن. وفي رواية ويضربانه بمرزبة معهما لو اجتمع عليها أهل من ما أقلوها، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن. ثم بعد ذلك عرض العمل. إذا كان الإنسان محسنا أتاه عمله في أحسن صورة وأحسن رائحة، فيقول له أبشر بخير، وهو لا يعرفه لأول مرة يراه، فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بخير فمن أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح وأنا أنسك في غرفتك. وإن كان مسيئا أتاه عمله في أقبح صورة وأنتن رائحة، فيقول له أبشر بسوء، فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بسوء فمن أنت؟ فيقول أنا عملك السيئ وأنا صاحبك في غرفتك. ثم بعد ذلك نعيم القبر في حق السعداء وعذابه في حق من سواهم، وهذا النعيم يستمر على الإنسان في قبره إلى البعث. ومن أهمه وأعظمه أنه يرى مقعده من الجنة، ولكن كل مرحلة تنسيه ما قبلها، فالإنسان الذي حسنت خاتمته ينسى ذلك بسكرات الموت، والإنسان الذي أجاز المسألة وثبت بالقول الثابت عند سؤال الملكين ينسى ذلك بعرض العمل، والإنسان عند عرض العمل والتبشير به ينسى ذلك عند بداية نعيم القبر أو عذابه، وبعد ذلك بالحشر ينسى الإنسان كل ما مر به، فكل مرة ينسى بها الإنسان ما قبلها. ولذلك القبر أول منازل الآخرة، وهو أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده. وقد جاء في الحديث ليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهما، ليلة يبيت مع الموتى ولم يبيت معهم قبلها، وليلة صبيحتها يوم القيامة. ليلة يبيت مع الموتى ولم يبيت معهم قبلها، ليتصور الإنسان أنه يتوحش كثيرا إذا بات في السجن في غرفة وحده، أو بات في خلاء من الأرض ليس حوله إلا السباع والهوام، فكيف إذا بات في ظلمة اللحود في مراتع الدود؟ إنها وحشة عظيمة. ولذلك يقول أحد الشعراء في زوجة له ماتت وكانت شديدة الفزع في أعراض الدنيا، إذا عرض المطر خافت، وإذا جاءت الرياح خافت، وإذا سمعت أصواتا مزعجة خافت منها، فقال أنا حللت وكنت جد فروقة بلدا يحل به الشجاع فيفزع، ولقد تركت صغيرة مرحومة لم تدري ما جزع عليك فتجزع، فإذا سمعت أنينها في ليلها طفقت عليك شؤون عيني تدمع. ثم بعد ذلك يأتي العمر الرابع، وهو عمر القيام يوم يقوم الناس لرب العالمين، عمر الوقوف فوق الساهرة، بدايته من إذن الله للملك في النفخ في الصور، وقد التقمه الآن وأصغى ليتا، أي رفع أحد شقي رقبته ينتظر الإذن له بالنفخ، فإذا أذن له نفخ نفخة الفزع فيصعق لها الخلائق ويجمعون، ويمكثون 40 سنة، ثم ينفخ فيه النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون، وحينئذ تبدل الأرض غير الأرض، فتبس بسا ويخرج ما فيها من الكنوز والأموال والأجداث والمعادن، لأنها تنفض نفض الجراد، ويزول ما فيها من الأودية والأنهار والبحار، وتكون جبالها كالعهن المنفوش، ومن شدة الهول كل ما فيها من البلد يكون يبسا في نفس الدقيقة. ثم بعد ذلك تشقق السماء فهي يومئذ واهية، وتطوى طيا صوته في غاية الإفزاع لأهل الأرض. أنتم الآن تسمعون الرعد، وهو صوت خفيف ومع ذلك هو مزعج جدا ومخوف، والبرق كذلك يخافه أهل الأرض خوفا شديدا، يريكم البرق خوفا وطمعا، فكيف بتشقق السماء وأصواتها المفضعة المروعة؟ ثم بعد ذلك ينطلقون إلى الساهرة، ينادي فيهم المنادي هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون يبشون في الهواء كأنهم جراد منتشر، وهم بمثابة الفراش الذي يجتمع على ضوء السراج كالفراش المبثوث، فيجتمعون في الساهرة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم حالهم فقال: إنكم ملاق الله حفاة عراة غرنا مشاة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يأتي الإنسان حافيا عاريا أغرل، معناه غير مختون، ماشيا كما بدأنا أول خلق نعيده، وتدنو الشمس فوق رؤوسهم حتى تكون كالميم، وليس لأحد منهم ظل إلا صدقته، فالناس يومئذ يستظلون بصدقاتهم فمن مستقل أو مستكثر، ويشتد العرق حتى يسيح في الأرض 70 ذراعا ثم يعلو فوقها، فمن الناس من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى سرته، ومنهم من يصل إلى ثدييه، ومنهم من يصل إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق والجامع، ويطول بهم الموقف، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وبعد هذا العمر، العمر الأبدي السرمدي في جنة أو في نار، فإن كان الإنسان من أهل الجنة فإن الله تعالى يبسط عليه كنفه ويستر ذنبه ويعطيه كتابه بيمينه تلقاء وجهه، فتطيب يده اليمنى وينور وجهه حتى يخترق في النور مسيرة 500 عام، ثم تبسط يمينه على أحسن ما كانت قط وتطيب بأحسن أنواع الطيب، ثم يؤتى بكتابه تلقاء وجهه فيمسكه بيمينه فيصيح من الفرح فيقول: ها اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وإن كان مسيئا فإنه تربط يده اليمنى إلى عنقه بسلسلة طولها 70 ذراعا، فيغل تغل يده اليمنى، ثم يثقب صدره من بين ثدييه حتى يخرج الثقب من بين كتفيه، ثم تدخل شماله من بين ثدييه حتى تخرج من بين كتفيه، فيعطى كتابه بشماله وراء ظهره. وقد سود الله وجهه في ظلام دامس لا يدري فيه كيف يضع قدمه، فيصيح من الفزع فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. ثم إن كان الإنسان من أهل الإحسان كذلك فإنه يثقل الله موازين حسناته عندما توزن أعماله بين يديه، حتى لو كان عمله الصالح يسيرا جدا فإن الله يضاعفه ويثقله ويبارك فيه. ولذلك ثبت في الصحيح أن رجلا يؤتى به فتعرض عليه أعماله فإذا هي سجلات مد البصر من السيئات، فيقول الله لملائكته: انظروا هل لعبدي من عمل صالح، فيجاء بورقة على قدر الظهر كتب فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا رب ما تغني هذه من هذه السجلات، فيقول: إنك لا تظلم شيئا، فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فشالت السجلات ورجحت لا إله إلا الله. وهذا من مباركة الله في العمل وتقبله له بأضعاف مضاعفة. وكذلك إن كان من الناجين فإن الله ينجيه على الصراط، وهو جسر قصوب على بطن جهنم أرق من الشعر وأحد من السيل، وعليه كلاليب كشوك السعدان، يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته، فناج مسلم ومقدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. والمقدوش قد يسقط شدقه، وقد تسقط عينه، وقد يسقط أذنه، وقد يوقر بطنه، وقد تسقط يده أو رجله، ثم بعد ذلك يتجاوز من تجاوز الصراط وهم بعض الجنة وهم قليل في من سواهم، لأن الله يأمر آدم فيقول أخرج بعض النار، فيقول يا رب من كم؟ فيقول من كل 199، وفي رواية من كل 1999. فذلك يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وإذا تجاوز أهل الجنة الصراط وقد رأوا جهنم يركب بعضها بعضا وقد نجاهم الله منها، فإنهم يرون شجرة عظيمة فإذا وصلوا إليها إذا بها نهران أحدهما داخل والآخر خارج، فيؤمرون فيشربون من النهر الداخل فيزول ما بداخل أجسامهم من الأضرار والأمراض، وتغلق مسام أجسامهم فلا يخرج منها فيما بعد إلا الرشح وهو العرق الذي رائحته كأطيب الطيب، فلا يبولون بعد ذلك ولا يحتاجون إلى إخراج أي شيء من البدن ما عدا الرشح. ثم بعد ذلك يؤمرون فيرغمسون في النهر الخارج، فإذا انغمسوا فيه عاد إلى أجسامهم ما كان قد قطع منها على الصراط وكذلك ما كان فيها من نقص في الدنيا، ويزول عنهم ما كان فيهم من الأمراض ومن جميع المعايب في أجسامهم. ثم إذا تجاوزوا ذلك كسوا فيكسى أهل الجنة، وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام، فيكسون كل بحسب مستواه وعمله. فإذا كسوا استقبلهم دار الجنة وهم من دار مخلدون، أي دائما في سنهم لا يتعدونها، يمضي عليهم مليارات السنوات لا يكبرون، ليكونون صالحين للخدمة ولئلا يستحي الإنسان من استخدامهم دائما. وقد قيل في تفسير مخلدون أي مزينون بالخلدة وهي أقراط الذهب. فيأتي الولدان إلى كل إنسان من أهل الجنة يستقبلونه ويغنون له ويرحبون به، ثم يرجعون أمامه إلى مقره من الجنة، وكل واحد منهم أبصر بمكانه من الجنة من بيته في الدنيا. فيأتون أهليهم في الجنة فيقولون جاء أهل الجنة وفيهم فلان، فيقول نساؤه أنت رأيته؟ فيقول نعم وهو على أثري. فتستقبله إحدى نسائه على باب من أبواب الجنة، فإذا جاء فرآها وقد كسيت بسبعين حلة من الديباج، وضع يده بين كتفيها فيرى أصابعه من بين ثديها. مع كل هذه الكساء لا يستر ذلك يده، وذلك أن نساء الجنة يرى مخ ساقها من خارجه، ولو بصقت في البحر لصار عذبا من بصاقها، ولو سفرت عن وجهها لحظة لأضاء لها ما بين المشرق والمغرب، وأهدابها كجناح النسر وحاجبها كالهلال في الاستقواس والسعة، ولا يسمع الإنسان منها قولا يكرهه، فلا يسمع في الجنة أي لفظ يكرهه، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ثم بعد ذلك يستقبلهم الملائكة بالترحيب، يقولون سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. ثم يناديهم منادي الله يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا، وأن تشبوا فلا تهرموا، وأن تنعموا وتكرموا، فهم في نعيم دائم لا انقطاع فيه، كل ما فيها من الملذات والشهوات لا ينقطع. فاللذة الأولى التي ينالها الإنسان عندما يصل إليه شيء من روحها وريحانها تبقى، ويأتي بعدها مليارات اللذات وهي باقية لا تنقطع، بخلاف من لذات الدنيا فالإنسان لا يستطيع عادة الجمع بين لذتين من لذات الدنيا، تنقطع لذة وتأتي بعدها أخرى، لكن في الجنة لا ينقطع شيء من نعيمها، نعيم الجنة لا يزول. وأيضا فمن لذات الدنيا مملولة إذا استمر الإنسان عليها ملها، ومن لذات الجنة لا تمل، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. إخواني، أبلغ ما في الجنة من أنواع النعيم هو لذة النظر إلى وجه الله الكريم، بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم، فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب الرحيم، فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم، يزدرون كل ما كانوا فيه من أنواع النعيم المقيم. ثم بعد ذلك يستزيرهم الباري جل جلاله ويدعوهم لزيارته، فيزينون لها فتهب عليهم الرياح برائحة العطر الذي لم يشموا قط مثله، فيزدادون حسنا وبهاء وجمالا، فإذا عادوا إلى أهلهم قالوا تالله لقد ازددتم حسنا بعدنا، فيقولون وأنتم أيضا لقد ازددتم حسنا بعدنا. وهم يرون الله جل جلاله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فمنهم من يزوره أول النهار وآخرة، ومنهم من يزوره في أوقات الصلوات، ومنهم من يزوره كل يوم مرة، ومنهم من يزوره كل جمعة مرة، ومنهم من يزوره كل شهر مرة، ومنهم من يزوره مرة في السنة بحسب تفاوتهم. وإن أهل الجنة ليتراءون الغرفة كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري في السماء. أما إن كانت الأخرى نسأل الله السلامة والعافية، فالعمر الخامس في حق من خالف منهج الله عمر لا يتمنى، فهذا العمر يهوي صاحبه في النار من فوق الصراط فيمكث 70 خريفا يهوي حتى يصل إلى قعرها، وفيها من أنواع المذلة والهوان ما لا يتصور ولا يخطر على بال. لو قطرت قطرة واحدة من غسلين أهل النار في الأرض لخبثت كل شيء فيها وبشعته، ولم استطاع أحد أن يتنفس في هوائها ولا يشرب من مائها ولا يأكل من طعامها لخبث كل ذلك. قطرة واحدة تخبث كل شيء في الأرض. وفيها أنواع من الأودية، ففيها السعير ذو الحر الشديد، وفيها الزمهرير البرد الشديد، وهم يحبسون في أماكن منها ضيقة، كما قال الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. تكبر أجسامهم وتقوى، فلمقعد أحدهم في النار كما بين مكة والمدينة، ولضرس أحدهم في النار كجبل أحد، وأقدامهم في السلاسل كالجبال السود المتراكمة، ويقوون وتقوى أسماعهم حتى يحصل بينهم الحوار، يحصل الحوار بين الذين استكبروا والذين استضعفوا، ويسمع أهل الجنة تخاصمهم على بعد المسافة فيما بينهم، يقوي الله أسماعهم وأبصارهم، فأهل الجنة يتحاورون ومع ذلك يقول أحدهم هل أنتم مطلعون، فيطلعون فوق الجنة فيرى صاحبه الذي كاد يغويه في سواء الجحيم أي في وسط النار نسأل الله السلامة والعافية، ويخاطبه من هذه المسافة التي لا تتصور، بعد لا يتصور، ومع ذلك يقوي الله سمعه حتى يسمعه ويعلم أن الكلام موجه إليه من بين هذه المليارات من الخلائق المعذبة، لا يصل الكلام إلا إلى صاحبه الذي يعنيه. وكذلك خصامه فيما بينهم، فهم يأتون أفواجا، تأتي أمة فإذا دخلت لعنت الأمة التي قبلها لأنها كانت سببا في غوايتها، ثم تأتي الأمة الأخرى فتلعن التي قبلها، وهكذا نسأل الله السلامة والعافية، كلما دخلت أمة لعنت أختها. وأبلغ ما فيها من أنواع المذلة والهوان أنهم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، يبذلون مدة طويلة وهم ينادون مالكا يقولون يا مالك نضجت منا الجلود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود، فينتظرون جوابه 40 سنة فيقول إنكم ماكثون، هذا الجواب. ولا يكلمهم الله كلام رحمة وإنما يكلمهم كلام عذاب، فيقول الباري لهم جل جلاله اخسؤوا فيها ولا تكلمون، وهم ينادونه فيقولون ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، والله سبحانه وتعالى يجيبهم بهذا الجواب: اخسئوا فيها ولا تكلمون. هذا حظهم من رحمة أرحم الراحمين جل جلاله. فإذا كانوا بهذا الطرد من أرحم الراحمين فما ظنكم بما سيلقون من الزمانية ومن العذاب الشديد هنالك. إخواني، إذا عرفنا هذا المصير الحتمي ونحن طبعا نؤمن به جميعا، فعلنا أن ننتهز الفرصة للنجاة قبل الفوات، وأن نعد أنفسنا للرحيل من هذه الدار ونحن نعلم أنها ليست دار قرار، وأن نجتهد في تثقيل موازين حسناتنا، والميزان يتأثر بقدر وزن النملة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. علينا أن نقسم أعمارنا إلى أربعة أقسام: جزء نتعلم فيه ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى، وجزء نطبق فيه ما تعلمنا، وجزء ندعو فيه إلى ما تعلمناه وعملنا به، وجزء نعود فيه أنفسنا ونجاهدها على الصبر على طريق الحق حتى نلقى الله. فهذه أربع واجبات: هي تعلم ما أمر الله به، والعمل به، والدعوة إليه، والصبر عليه حتى نلقى الله، وهي وصية لقمان لابنه كما قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا تعليم. ثم قال: يا بني أقم الصلاة، وهذا العمل. ثم قال: وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وهذه الدعوة. ثم قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وهذا الصبر على هذا الطريق. وهذه الأربع كذلك تضمنتها سورة العصر التي قال فيها الإمام الشافعي: لو لم ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكيف حجة على الناس. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وهذا تعلم ما أمر الله به، تعلم الإيمان، وعملوا الصالحات، وهذا العمل، وتواصوا بالحق، وهذه الدعوة، وتواصوا بالصبر، وهذا الصبر على هذا الطريق. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي.